أنا حقيقة كيف تفريق بناتنا يكون بمسألة أن يكون العلم سببا لوجود المعلوم فهو يكون من القليل الفعلي وأن يكون مسبوقا بالمعلوم فيكون انفعالي. وذكرت الجواب لأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون العالم واجدا يعني واجبا بالذات أو ممكنا بالذات. الأخت ذكرت أنه مثل هذا الأمر قد يعني يكون على غير دقيق، كذلك أنه ممكن أن تكون هذه الصورة اللي هي سبب لحصول الشيء في الخارج موجودة بالخارج، فإذا كانت موجودة بالخارج فلا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون مثلا من نوع العلم الفعلي، بل لابد أن تكون ماذا؟ انفعال. ثم بعد ذلك أشارت إلى أنه هذا علم بالأشياء الخارجية، والعلم بالأشياء الخارجية عادة يكون علم حصولي. في الحقيقة أكو خلط يعني في مثلا مع الصغير الخلط هو من ناحية العلم الحصولي أنه علم بالأشياء الخارجية، هذا ليس فيه خلط، ولكن هذه التقسيمات تقسيمات يعني العلم في هذه يعني هذه التقسيمات وغيرها من التقسيمات، هذه تقسيمات اعتبارية، والتقسيمات الاعتبارية نلحظ بها جهة معتبرة، هذه الجهة المعتبرة عندما في الخلط يتعامل العلم بعنوان معين. فنحن عندما نقول مثلا بأنه الأشياء الخارجية معلومة للإنسان فلا بد أن تكون معلومة مثلا بأي شيء بواسطة، وبالتالي يكون علم الإنسان فيها لا بد أن يكون ماذا؟ من النوع الأول اللي عبرنا عنه بالعلم في الحصول. كلامنا ليس في أنه علم حصولي أو حصولي ولا علاقة أي هي كلمة يعني إحنا مشكلة نشيل هاي الملازمة. بعض الأخوات ربما في أذهان أن هناك ملازمة أنه لا ما دام العلم حصولي إذا لا بد أن يكون انفعالي، هذا غير صحيح. أنا لما نقول لما ذكرت الجواب أن العلم الفعلي ليس مختصا بالواجب تعالى يعني أردت بذلك أنه ممكن أنه الإنسان يعني من الممكن أن يكون الموجود الممكن عالما بالشيء بطريقة بعلم يقال له علم فعلي، يعني علم يكون سببا لوجود الشيء في الخارج. وكون الشيء معلوم بالعلم الحصولي لا علاقة له بأنه لا بد أن يكون انفعاليا، هذا الأمر خلي في بالنا حتى يعني نفرق بين البحثين، لأن هذا بحث في أنه هناك توسط أو غير توسط، ليس هناك توسط فينقسم العلم بهذا المقياس إلى حصولي وخروجي. بعد ذلك نأتي إلى أن العلم ممكن أن من هذه الأساسات تلك جهة التصور وجود واسطة انقسم العلم بسببها إلى هذين القسمين. القسم الآخر هو أنه إما أن يكون العلم سبب لوجود المعلوم أو لا، هذا يعبر عنه في العلم هذا بتقسيم جديد، هذا التقسيم يعبر عنه بالعلم الفعلي. يندرج بالعلم الفعلي علم الواجب هذا يقينا لأنه لا يكون إلا كذلك، ويندرج فيه أيضا علم الموجود الممكن الذي يكون سببا لماذا؟ للمعلوم في الخارج. من قبيل مثلا المهندس يصور في باله مثلا صورة مثلا جسر في صورة بناية ما شابه، ثم بعد ذلك الوجود هذا علم بهذه كان سببا ماذا؟ لوجودها في الخارج. بهذه الحيثية بهذا الاعتبار يكون هذا العلم ماذا؟ يكون هذا العلم علم فعلي. الأخذ أشارت إلى قضية وهي أنه هذه الصورة اللي يجيبها هذا المهندس أو ما شابه يمكن أن مثلا تكون موجودة في الخارج، فإذا كانت موجودة في الخارج فتكون ماذا؟ تكون علم انفعال. واضح اعتبار أن العلم الانفعال ضابطه أنه سبق المعلوم دائما للعالم، يعني أن يكون العلم مسبوقا للمعلوم، فإذا كان فيكون نوع من انفعال النفس فسمي انفعال. يقول لا مانع، لا مانع من ذلك أنه نفس العلم يعني يمكن أن يكون علم واحد انفعالي من جهة وفعلي من جهة أخرى، حتى لا يكون يعني إشكال في بعض الأحيان أنه كيف يمكن أن يكون فعلي وانفعالي في وقت واحد. نقول بأنه الجهة الاعتبار مختلفة، يعني الآن بعض الصور الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان. الصور الذهنية موجودة في ذهن الإنسان من جهة هي معلومة ومن جهة هي علم، واضح؟ من جهة أنها خارجة عن شيء في الخارج فهي ماذا؟ من جهة أنها خارجة عن شيء في العلم، ومن جهة أنها ماذا؟ ومن جهة أنها مكشوفة للناس فهي معلومة. فهذا نوع اعتبار لا أكثر ولا أقل. فلا يذكر في البال أنه ما دام العلم حصولي لابد أن يكون ماذا؟ انفعال. لا ليس ليس. ثم بعدين احنا الان لما تعبر انا تعبير لي ذكرت الاخر في انه العلم بالاشياء الخارجيه، طبعا علم الانسان ليس دائما بالاشياء الخارجيه، يكون هناك اشياء ليس لها وجود في الخارج. هذا كذلك هم علم بالانسان فيها، لانه طبيعه العلم لا تنخفض في الامور الخارجيه فقط. مع هذا نقول بانه لا ملازمه بين ان يكون العلم الحصولي وان يكون ماذا؟ انفعال. كما لا ملازمة بين أن يكون العلم فعلي وأن يكون ماذا؟ حضور. ممكن أن يكون فعلي وهو مو حضور، فعلي ولكن هو ليس بحضور. لهذا اللي قلنا يعني أن يكون لأنه العلم الفعلي له بعضه والعلم الانفعال له بعضه. نفس الشيء يعني نفس المعلوم هذا المتعلق ممكن أن يحصل لنا معنيين من العلم، معنى عبر عنه فعال ومعنى عبر عنه فعلي خلاهما. اللي جاي اللي طلع الحق هذا ما هو؟ يقول طلع الحق هذا هو الاعتبار. إذا لاحظنا من جهة كونه مسبوق ورجع بالوجود الخارجي عبرنا عنه بأنه انفعال، باعتبار أن النفس انفعلت بهذا الموجود وماذا؟ وأخذت منه الصورة فقال علما انفعاليا. أما لو كانت هذه الصورة الحاصلة في الذهن سببا لإيجاد المعلوم في الخارج فعلى هذا شيء من ذلك؟ قلنا علما انفعاليا لأنه كان سبب لوجود المعلوم في الخارج. حتى هذا النوع من العلم لابد أن يكون حضوري، لابد أن ممكن أن يكون حضوري، ممكن أن يكون شيء آخر. تفصيل الكلام في الحقيقة في المباحث الفلسفية، ولكن اللي ذكرت الأخر يعني في كلام دقيق في صحيح، ولكن يعني اللي تبينه هو هذا أنه هذه التقسيمات إذا دخلت فيها فيما بعضها فيما بينات، يعني دخلت في بعضها في بعض الآخر يمكن أن تشكل مثلا حاجز على القناعة، ولكن إذا أدرت كل واحد على جهة يمكن أن الإنسان يقنع بكل تقسيم على جهة. القضية المهمة الأخرى هي أنه إحنا في علم المنطق قرأنا أنه هناك قسمة، والقسمة يقولون قاطعة للشرك، بمعنى أنه لا بد أن تكون الأقسام متباينة. العبارة اللي من الموضوع بصر أنا مقالي 100%، ولكن أعتقد لا بد من تباين الأقسام أو ما كان. هذه العبارة قريبة هي أول قريبة منها، لا بد من تباين الأقسام. هذا لا بد من تباين الأقسام أو لا بد أن تكون للقسم أساس أو كذا، هذه شروط للقسمة مطلقا أو هي شروط للقسمة الحقيقية، يقولون هذه شروط للقسمة الحقيقية المنطقية. أما أنه ممكن أن تكون عندنا قسمة ويكون الشيء مثلا ليس معدولا عن القسمين اللي هو مندرج معهم تحت معنى آخر عنهما، قالونا وذلك عندما تكون القسمة ماذا؟ عندما تكون القسمة قسمة اعتبارية، فيمكن أن يكون الشيء واحد مندرجا تحت عنوانين، ولكن الاندراج هو تحت هذا العنوان بالنظر إلى اعتبار خاص، واندراج هو تحت العنوان الآخر نفس المعنى، واندراج هو تحت العنوان الآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر. فنفس المعلوم باعتبار كون مسبوق بالخارج نقول عنه ماذا؟ انفعالي، باعتبار أن النفس انفعلت وحصلت صورة من هذا الموجود الخارجي ونفس هذا هذه الصورة التي حصلت في الذهن لو كانت سببا لإيجاد شيء مماثل لها كانت ماذا؟ كانت علما فعليا. أرجو أن يكون هذا واضح. هاي الأوراق مالت الأخوات، يعني إحدى الأخوات فقط عندي ورقة السؤال موجودة وأرجو أن يكون الجواب، وأنا أرجو أن الأخوات اللي حبتني كتبت أن هاي الأسئلة أكون ممنون لأن اعتبار الأسئلة إذا تكتب هو تكون أوضح من السؤال، لأنه قد يكون جوابي هم تجاري بعض الأحيان الإنسان هم يعني مو الضبط هذا الضبط، يعني يكون في واحد بالارتجال ممكن يصير عندك الخلل، لكن بالمراجعة أكون يعني ممنون أكثر لأنه المراجعة للإنسان يتأمل أكثر. على طول. نعم. كان كلامنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدرس الماضي حول سعة قدرة الله تعالى والبرهان العقلي على عمومية قدرته تعالى، وذكرنا بأنه لا يمكن أن يكون القدرة الإلهية محددة بحد، وذلك لأنه كما أشار المصنف الجمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان في بعض قادر على كل شيء ممكن. هذه قادر على كل شيء ممكن، هذه عبارة دقيقة يريد منها المصنف أن يبين بأن البعض منهم عندما نظر إلى قضية قادر على كل شيء أراد من ذلك أن يحتج بهذه القدرة المطلقة من أجل التساؤل ومن أجل إيراد بعض التساؤلات التي يمكن أن تكون سبباً للخدش مثلاً في القدرة المطلقة، ومن قبيل بعض التساؤلات التي سيأتي الكلام سابقاً نقرأها اليوم في هذا الدرس. وبعد ذلك أشرنا إلى أنه البرهان العقلي على عمومية القدرة، بعد أن أشار المصنف إلى أنه الفطرة تدل على قدرته تعالى على كل شيء، والقرآن كذلك أشار إلى ذلك، والحديث أشار إلى ذلك. فمن هنا نقول بأنه هذا الوجود الإلهي، وجود الواجب، ليس له حاد، ليس له تناهين، بمعنى أنه وجود ليس له حدود عقلية، ليس له حدود خارجية. وعرفت الحدود العقلية والحدود الخارجية بينهما، ومعنى عن الحدود الخارجية والعقلية هي هذه الحدود العقلية، الحدود اللي هي نعبر عنها بالتعاريف، ان هي الماهيات اللي تستعمل، والخارجية هي التخصصات، انه مثلا يحد بحد بوجود معين، له مكان مخصص او ما كذا، تعبر عنها بالحدود الخارجية. واذا كان كذلك، بمعنى انه كان غير متناهي من هذه الناحية وهي ناحية الوجود، فهو لا بد أن يكون غير متناهي من ناحية الكمال ومن ناحية الجمال. فالذي يكون منبعا لهذا المطلوب، لهذا المرغوب وهو الكمال، ما هو؟ إنما هو الوجود. فإذا كان هذا الوجود غير متناهي في هذه الجهة، فيلازمه ماذا؟ يلازم عدمه في جانب الكمال، بمعنى أنه ما دام هذا الوجود ليس متناهيا لا بد ان يكون الكمال الذي يصدر منه كذلك ماذا؟ كذلك غير متناهي. ومن هنا انه من 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 مظاهر كماله سبحانه وتعالى وجلاله وجماله ماذا؟ هي القدره. وبالتالي نقول ما دام منبعها غير متناهي فلا بد ان لا تكون متناهيه. ثم بعد ذلك وقر الحديث الى هذه الشبهات التي اوردت في المقام، أريد الكثير من الشبهات، ولكن المصنف اختار بعضا من تلك الشبهات. وهذه الشبهات أريدت على القول بعمومية قدرته تعالى، بمعنى أن هؤلاء يقبلون أن الله قادر، ولكن يقولون بأنه هذه القدرة لها حد محدود. وورد ربط مثل هذا الكلام في بعض يعني المأثورات عن بعض الزيادات السماوية المنحرفة، أنه الله له قدرة ولكنها قدرة محدودة، هناك أشياء يقدر عليها وهناك أشياء لا يقدر عليها، هناك أمور من اختصاصه وهناك أمور ليست من اختصاصه. وأشار المصنف إلى أول ما أراد يعني أراد السائل أن يوضحه، وهو قضية أنه أن الله إذا كان قادرا وكانت قدرته لا حد لها، لا تناهي لها، لا تحديد لها، فهي قدرة مطلقة، ومعنى أنها مطلقة لأن الله قادر على كل شيء يطلبه العقل، كل ما يطلبه العقل الله قادر عليه. نقولون نعم، كل شيء الله قادر عليه، ولكن هل هذا مأخوذ فيه قيد أو غير مأخوذ فيه قيد؟ سيصح أنه هذا مأخوذ فيه قيد، والقيد وضحه المصنف عندما قال بأنه أن الله قادر على كل شيء ممكن. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنه في بعض الأحيان قد يطلب الإنسان ماذا؟ قد يطلب الإنسان تغيير القوانين السماوية وقوانين السبب والسبب والمسببات، يعني الأسباب والمسببات. هذه القوانين وجدت من أجل ماذا؟ من أجل يعني أن يعني تجري الحياة على وفقها. فإذا كانت هذه القوانين موجودة فكل ما هو مندرج تحت هذه القوانين وله حظ من الإنسان الله قادر عليه. ومن هنا نقول بأن هؤلاء عندما سألوا هذه الأسئلة هل كانوا ينظرون إلى قضية إمكان كون المطلوب وعدم إمكانه، وأنه هل من الممكن أن يقبل الإنسان شيئا، هل يقبل الإنسان شيئا ليس داخلا تحت هذه المظلة وهي مظلة الإنكار، أو أنهم أعطوا لأنفسهم حقا و يعني حقا ليس لهم، وأن هذا الحق ليس ثابتا لهم، لأنه عندما نقول بأن الله قادر نقصد من القدرة القدرة على كل شيء ممكن بذاته. فلو كان شيء غير يعني غير ممكن بالذات كان ذلك ماذا؟ كان ذلك السبب يعني كان سببا لحصول ملازمات يعني لوازم باطلة ستأتي الإشارة إلى بعضها عندما نجيب على بعض هذه التساؤلات. من أول تلك التساؤلات يعني هذا الأصل الذي نجري عليه، وهذا الأصل الذي يحل كثيرا من بعض الإشكالات التي أوردت على هذه القدرة يعني عموم القدرة، وهو أنه أن الله قادر على خلق مثله. المثل يعني شيء مثل يعني الفلان مثلنا، يعني الله قادر على نفس شيء بنفس مواصفاته سبحانه. هل يمكن؟ فإذا قيل مثلا بأنه ممكن، إذا قيل بأن هذا ممكن لزم من ذلك ماذا؟ أن يكون هذا واجب الوجود، إذا وجد واجب وجود آخر كان شريكا، باعتبار أننا نعلم بأنه واجب الوجود هذا له من ضمن هذه أنه هذا تثبت له هذه الصفات التي تثبت ماذا؟ للخالق للرب وكذا. فإذا كانت مواصفات هذا الموجود نفس مواصفات واجب الوجود كان شريكا له. وإن قيل لا الله قادر ولكن لا تصل قدرته إلى أن يوجد ماذا؟ إلى أن يوجد شيئا مثله، نقول بأنه هذا معنى أن القدرة التي تدعون عموميتها لكل شيء هذه القدرة ليست كذلك، بل هي قدرة محدودة ضيقة لها حد. وأما أن تقول بأنها قدرة عامة لها عمومية فهذا كلام ليس بدقيق. واضح؟ الذين أشاروا بهذا الكلام أرادوا أن يبينوا أن القدرة ليست ماذا؟ أن القدرة ليست مطلقة، ليست يعني غير متناهية، وإنما هي قدرة متناهية وأنها قدرة محدودة وضيقة. طبعا هم لا يريدون أن يثبتوا الشرك، هذا واضح، باعتبار أن هذا لما ذكروا أن هذا الشريك أو ما شابه ليس قصدهم من ذلك أن يثبتوا الشرك، إنما قصدهم من ذلك أنه هذا الأمر سيؤدي إما إلى هذا اللازم أو هذا اللازم. فإذا قلتم بأنه قادرون لزم من ذلك الشرك، وإن لم تقولوا ذلك كان هو ما نقوله، وهو أن الله ليس قادر على كل شيء، إنما هو قادر على أشياء وغير قادر على بعض الأشياء الأخرى. المصنف أشار إلى أنه كما يعني بين أنه إن عندما نقول بأنه القدرة الإلهية متعلقة بكل شيء، ما المقصود بكل شيء؟ هذه مقدمة لا بد أن يفهم الإنسان السامع في مثلا أن الله قادر على كل شيء. الله أوجد هذه الأشياء وكان لكل شيء خصوصيته، ومن خصوصية بعض الأشياء أنها ماذا؟ أنها ممكنة الذات. كل ما كان ممكن الذات تتعلق القدرة الإلهية به بوجوده وبعدمه، لأنه ماذا؟ لأنه ليس عقيدا على الذات الإلهية. من هنا نقول بأنه هل القدرة الإلهية في هذا الجانب هي ضيقة، أو أن القدرة الإلهية عامة ولكن هذا العموم في هذا الجانب، وهو أنه يمكن أن يكون المطلوب من القادر من الواجب هو ماذا؟ لا بد أن يكون ماذا؟ موصوفا بمواصفاته. نقول لا بد أن يكون موصوفا بمواصفاته. السبب في هذا هو أنه كون القدرة الإلهية شاملة لمثل هذا الأمر، هذا الشيء الموصوف بهذا الوصف وهو الممكن بالذات أنه هذا من أجل دفع ما يمكن أن يلزم من أن يكون الشيء في حد نفسه واجبا عقل ممكنا من ناحية وممتنعا من ناحية أخرى. في علم الكلام في يعني في الباب الحادي عشر هناك قد يكون قرأته أنه عندنا بعض الأوصاف التي هي مثلا أوصاف الإنكار، أوصاف الوجوب، أوصاف الامتناع. هذه الأوصاف تارة تنسب إلى الذات وأخرى تنسب إلى الوجه. فالواجب بالذات شيء واحد وهو الله لا بد. عندنا الممكن، هذا الممكن تارة ينسب إلى غيره وتارة ينسب إلى ذاته وتارة ينسب وجوده إلى غيره. هذه الأوصاف الثلاث كلها يمكن أن تنطبق على شيء واحد وهو أنه الممكن بالذات من ناحية ذاته يقال عليه ممكن بالذات، من ناحية أن إمكانه بالغير باعتبار أن هذا الإمكان يتحكم فيه الغير يقال عليه ماذا؟ أنه ممكن بالغير. ومن ناحية أنه يمكن أن يكون واجبا إذا تحققت جميع أجزاء التي يقال له ماذا؟ واجب بالغير. هذه أوصاف ثلاثة لشيء واحد وهو ماذا؟ وهو الممكن بالذات. يقولون أنه يمكن أن يكون الشيء ممكن بالذات وواجب بالغير هنا ماذا؟ الوصفانين لشيء واحد. أنا من ناحية ماهيتي لا تستدعي وجودا ولا عدما، ولكن لو تحققت جميع أسباب وجودي أخرج من عالم الإنسان إلى ماذا؟ إلى عالم الوجود. بسبب ماذا؟ بسبب تحقق جميع أجزاء العلم. ففي هذه اللحظة يقال علي ماذا؟ واجب بالغير، لأن جميع أسباب وجودي، لأن هناك أسباب للعدم وأسباب للوجود، أسباب الوجود كلها تحققت، وبالتالي أسباب العدم ماذا؟ كلها انتفت. فإذا أغلقت أسباب العدم بالنسبة إلى ماهيتي وجد ماذا؟ أن تكون ماهيتي ماذا؟ موجودة. ولذلك قيل الشيء ما لم يجد لم يوجد، يعني ما لم يجد ما لم تتحقق علته لا يكون ولا لا يكون موجودا أو لا يتحقق وجوده، بل يبقى ما دام ممكنا بالذات، بل يبقى متأرجحا بين ماذا؟ بين هذين الطرفين وهما الوجود والعدم. نقول هذا بالنسبة إلى الممكن، هذا الذي هو ممكن بالذات يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف جميعا، وهذه الأوصاف لا تخرج حقيقة، لا تخرج حقيقة الممكن بالذات عن ماذا؟ عن مرها، عن حقيقتها، عن واقعها، بل يبقى ماذا؟ يبقى هو واقع هذا، ولكن نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى جهة من الجهات أعطته الحق أن يوصف بوصف زائد عن وصف الممكن بالذات. نقول أنه الشيء إذا كان ممتنع الذات أو ممتنع بالذات هذا أصل، هذا وصف رابع اللي أنا ما أترجم أنه هذا الممكن بالذات يمكن أن يكون ممكن بالذات وممكن بالغير وماذا؟ وواجب الغير وممتنع بالغير. هذا الامتناع بالغير كذلك ممكن باعتبار أنه التي الأسباب عدم وجوده لو بقيت موجودة لا يمكن أن يوجد، يبقى ماذا؟ يبقى ممتنعا، ولكن امتناعا من ذاته أو لا؟ لا نقول امتناعا ليس من ذاته، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب عدم انغلاق جهة العدم بالنسبة إليه، لأنه هو متأرجح من هذه الجهة. فنقول أن هذه الجهة لو لم تعدى لو لم تنتفي لكان عدمه ماذا؟ ممكنا، لا نقول واجبا. واضح؟ هذه الأوصاف الأربعة يوصف بها الممكن بالله. نقول هناك شخص آخر أو طرف ثالث وهو الممتنع بالذات. هذا الممتنع بالذات هل يمكن أن يكون واجبا؟ واضح لأنه قريب. هل يمكن أن يكون ممكن بالذات؟ ممكن، لأن هذا واضح قديم، نقول هذه الأقسام في المواد الثلاث. امتناعه بالذات معناه ماذا؟ معناه أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون ممكنا بالذات ولا يمكن أن يكون واجبا بالذات، واضح؟ ولا يمكن أن يكون واجبا بالغير. كل هذه الأوصاف تنتفي عنه. نقول إذا كان هذا الشيء ممتنع بالذات، إذا فرضنا أنه من جهة من الجهات، أن نفرض ماذا؟ أن نفرض أنه يخرج من هذا الامتناع الذاتي إلى ماذا؟ إلى الإمكان الذاتي. يمكن؟ يقولون كلا. لماذا؟ يقولون لأن الامتناع الذاتي معناه أنه من ذاته لا يمكن أن يوجد. فلو قلنا بأنه ممكن أن يكون موجودا، فمعنى ذلك أن هذه الذات ماذا؟ امتناعها. ومن هنا نقول أن هذا التفصيل كل من أجل ماذا؟ من أجل التوضيح، أن هذا الذي تطلبونه وهو أن يكون لله مثل هذا، هل هو من النوع الأول؟ لو كان من النوع الأول لم احتاج إلى ماذا؟ إلى أن يوجده الله، لكان موجودا بذاته. إذا هو ليس واجبا بالذات. هل هو من النوع الثاني وهو الممكن بالذات؟ نعم، إما أن يكون من النوع الثاني أو النوع الثالث. لنقول أنه هو من النوع الثاني أو الثالث، وهو هل هو من الممكن بالذات أو الممكن ممكن بالذات أو ممكن بالذات؟ نقول هو ليس ممكنا بالذات وليس ماذا؟ وليس واجبا بالذات، إنما هو ممتنعا بالذات. لو كان هكذا، لو كان ممتنعا بالذات، هل يمكن أن تتعلق القدرة الإلهية به؟ نقول له لا يمكن. لا يمكن لأن القدرة الإلهية عاجزة عن ذلك، أو أنه ذاته لا يمكن أن تحصل في الخارج. نقول بسبب أن ذاته لا يمكن أن تخرج من هذا الحيز وتكون في حيز آخر. فلو فرضنا أن شخص مثلا قال أنا عقلي لا يمنع من أن يكون هذا ممتنع بالذات، ومع ذلك يمكن، نقول له إذا كان هذا الأمر يمكن أن يخرج من هذه الحالة، حينئذ ماذا؟ حينئذ يمكن أن يكون موصوفا بأوصاف لا يمكن اجتماعها، وهذه الأوصاف هي ماذا؟ هي أنه أنت لا تريد أن تجعله ممكنا بالذات، أنت تريد أن تجعله ممكنا، يعني تريد أن تجعله ممكنا عاما، يعني تريد أن تجعله واجبا الوجود. فوجوب وجوده يتناقى ماذا؟ مع امتناع وجوده. فنقول انه لو فرض ان من اشار بهذا التساؤل اشار الى ذات وطلب ايجاد ذات وطلب وجود وتحقق ذات لها حظ من الانسان، لكانت القدره الالهيه قد تعلقت بها ولم يلزم من فرض وجودها ماذا؟ ولم يلزم من فرض وجودها محال. واما انها ما وقع بهذا التساؤل هو ممتنع بالذات، فنقول هذا الممتنع بالذات لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون موجودا، لأن معنى أن يكون موجودا مثلا لله تعالى للواجب أن يكون من جهة ذاته ممتنعا، ومن جهة أخرى ماذا؟ ومن جهة أخرى يكون واجبا. وهذه الأوصاف لا تجتمع، لأن الامتناع الذاتي لا يجتمع مع كل الأوصاف، كما أن الوجود الذاتي ماذا؟ لا يجتمع مع بقية الأوصاف إلا الإمكان العام الذي ذكرناه الذي هو المعنى العام. كما أن الإمكان الذاتي، يعني كما أن الامتناع الذاتي لا يمكن أن يجتمع مع بقية الأوصاف، كذلك الواجب بالذات لا يمكن أن يجتمع بالذات. نعم، هناك معنى يمكن أن يجتمع وهو الممكن بالذات، ولكنه يجتمع مع البعض ولا يجتمع مع البعض الآخر. يجتمع مع البعض فيما لو قيد بالغير، ولا يجتمع مع البعض إذا كان ماذا؟ إذا قيد بالذات. فالإمكان الذاتي هذا الوصف لا يجتمع مع ماذا؟ مع كثيره وهو الواجب، إن ماذا؟ إن نسب إلى الذات، ولا يجتمع إلى مع الامتناع إن نسب إلى الذات، ولكن الإمكان الذاتي يجتمع مع الوجوب إن نسب ماذا؟ إلى الغير، ويجتمع مع الامتناع إن نسب إلى ماذا؟ إلى الغير. فهو الوصف الذي يمكن أن يجتمع بتغيير ماذا؟ بتغيير جهة النسبة. أما بقية الأوصاف أي الواجب بالذات والممتنع بالذات فهذه أمور، فهذان أمران لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع وصف أحدهما مع الآخر، كما أن الممكن بالذات لا يمكن أن يجتمع مع الوجوب الذي يكون منسوبا إلى الذات والامتناع الذي يكون منسوبا إلى الذات. وما وقع التساؤل عنه وهو مثل الواجب، نسأل هل هذا الأمر من حيث الذات ممكن أو أنه ممتنع، واجب أو ممكن أو ممتنع؟ نقول بأنه ما دام ممتنع الذات إذن لا يمكن للقدرة الإلهية أن تتعلق به، لأن شرط تعلق القدرة الإلهية بالأشياء وإيجادها في الخارج أن تكون هذه الأشياء ماذا؟ أن تكون هذه الأشياء ممكنة بالذات. هذا ما هذا المصنف كان يبينه وأرجو يعني شرط في المصنف. قال المصنف: دب شبهات في المقام. قال: ثم إن هناك شبهات، نعم، أوردت على القول بعمومية قدرته تعالى، ربما يعثر دفعها على الطالب ويجب أن نذكرها ونبين وجه الدفع عنها. الأول: هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ يعني شيء مماثل له، فلو أجيب بالإيجاب يعني نعم يمكن أن نكون قادرا، يعني يمكن أن يوجد، لزم اقترار الشريك له سبحانه، عدوها في اعتبار واجب الذات لابد يكون ماذا؟ شريك له. ولو أجيب بالناس لأنه ليس قادما على ذلك سوء تضييق قدرته وعدم عمومها، وهذا ما يريد أن يصل إليه، وإنما هو لا يريد أن يصل إلى مسألة أن يكون له شريك. قال: ويدفع ذلك بأنه ممتنع. من هو الممتنع؟ المثل، لأن المثل ممتنع فلا يصل الكلام إلى تعلق القدرة به، لا يصل الكلام إلى تعلق القدرة به أو عدمه، حتى أو عدمه بعد هذا شنو؟ هذا يعني يقول القدرة الإلهية بعد ما يحتاج أنها تأذن مثل هذا الأمر، لأنه هو من حيث ذاته لا يمكن أن يكون، لأنه هو ممكن أن والوجه في امتناعي، أنه حرى امتناعان من أي جهة. قال: والوجه في امتناعي. الآن لما نقول أنه هذا ممتنع بالذات مقصود أنه لا يمكن لذاته أن تكون موجودة في الخارج، هذا واضح. أنه هنا المصنف يقول: والوجه امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين. هذا هو الوجه امتناعه، لزوم اجتماع النقيضين. هذا امتناع الذاتي أو امتناع ماذا؟ امتناع تعلق القدرة به. نقول: هذا الوجه امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين، أعني كون شيء واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق يكون ممكنا وبأنه مثل له تعالى فهو واجب بالذات وهو محال بالفضل. إذن هذا الامتناع الذي يشير إليه والوجه امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين، هذا وجه الامتناع. وجه امتناع ذاتي أو وجه امتناع لو قلنا أنه يوجد، الظاهر أنه الثاني، أنه لو إذا ما نقول أنه هذا ممتنع يعني يمتنع أن تتعلق بالقدرة الإلهية، لأنه لو لم تعلقت به لزم من ذلك ماذا؟ اجتماع ماذا؟ اجتماع النقيضين. واضح؟ من جهة ماذا؟ من جهة كون شيء واحد واجبا بالذات، أنه نقول أنه ما هذا الذي أوجبناه؟ نقول: أوجبنا شيئا مماثلا له تعالى، مثلا له تعالى، وممكنا كذلك، ممكنا كذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار انه اوجد، يعني هذا ممكنا كذلك ان ينجد فيه، لانه احنا نقول: هل هو الذي اوجد نفسه او ان الله هناك من اوجده؟ هناك من اوجده، فهذا الذي هو ممتد الذي هو مثل لله كان من جهه كونه ماذا؟ من جهه كونه مماثلا له من ناحيه وجوب الوجود، هو ماذا؟ واجب الوجود بالذات، ومن ناحية أن الله واجب الوجود هو الذي أوجده، كان ماذا؟ كان ممكن الوجود بالذات، فاجتمع الوصفان، وهو أنه من جهة أنه مثل لله فهو ماذا؟ واجب الوجود بالذات، ومن جهة أن الله هو الذي أوجده كان ماذا؟ كان ممكن الوجود بالذات، باعتبار أنه ممتنع الوجود بالذات لا يمكن ذلك، فلو فرض أنه يمكن أن يوجد مثلون فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن تتجتمع فيها يعني يجتمع فيها هذا الوصفان وهما وجود الوجود للذات ووجود الوجود ماذا؟ عفوا وإمكان وجود للذات وهذا الوصفان ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع في شيء وأشار إلى أنه فإن ذلك المثل بما أنه مخلوقون للواجب يكون ماذا؟ ممكنا يعني ممكنا لأي شيء ممكنا بالذات وبما أنه مثل له تعالى فهو واجب الوجود بالذات وهذا أمر محال بالضرورة لأننا قلنا أن الذي يكون وجوده واجبان ماذا؟ هل يعتريه الإمكان؟ هل يعتريه العدم؟ لا يمكن أن يعتريه العدم فكيف يكون ممكن الوجود؟ ممكن الوجود بالذات لأن ممكن الوجود بالذات يتساوى وجوده وعدمه بمعنى أنه لو فرض معدوماً لن يلزم هناك ماذا؟ محال عقلي وإذا كان واجب الوجود بالذات هل يمكن أن يقرر ممكناً؟ هل يمكن أن يقول ممكن العدم؟ نقول لا يمكن القرار لأن الممكن بالذات كما أنه ممكن الوجود وماذا؟ هو ممكن العدم ولذلك يقول المصنف لو فرض وجوده لو فرض وجود هذا الأمر كان واجبا من جهة كونه مثلا له تعالى من جهة كونه مثلا وهذا وصف ووصف آخر وهو كونه ممكنا من جهة ماذا من جهة أن الله قد خلقه وهذا من وصفان وهما وجوب الوجود بالذات وإن كان الوجود وجوب الوجود بالذات وإن كان الوجود بالذات وصفان لا يمكن اجتماعهما لأن الواجب الوجود للذات لا يمكن أن يعتريه ماذا؟ العدم بل ولا إمكان العدم وأما واجب الوجود وأما ممكن الوجود ممكن الوجود بالذات فلا يمكن أن يكون وجوده ماذا؟ واجبا إلا ماذا؟ إلا بالغير وأما أن يكون واجب الوجود ماذا؟ بالذات فهو إذا لا يمكن أن يكون ممكنا بالذات لأن الإنسان الذاتي صفة لعيشة صفة لماهية هذا الموضوع فهذه الصفة لا تتغير حتى لو تلبس ماذا حتى لو تلبس بالوجود فتلبسه بالوجود ليس سببا لإخراجه عن حقيقته الأصلية وهي ماذا وهي قوله ممكن الوجود بالذات فلو فرض وجوده بهذه الحيثية وهي قوله مثلا لله تعالى كان من جهة واجب الوجود ومن جهة أخرى باعتبار كونه مخلوقا كان ممكن الوجود وهذان الوصفان لا يمكن اجتماعهما لأن اجتماعهما معناه أن يخرج الشيء عن حقيقته وعن واقعه وهذا أمر لا يمكن كما يقول يعني انقلاب في الصورة وانقلاب في الصورة الدورية ولذلك قال والوجه في امتناعه هذه كلمة في امتناعه هذا مو بيان لأنه ممتنع الوجود بالذات لا هذا بيان لأنه لا يمكن أن يكون موجودا إذا كان مثلا لله للواجب بالذات لأنه لو فرض أنه موجود بهذه الحيثية بأنه مثل لله كان ذلك ممتنعا والوجه في كونه ممتنعا ماذا هو أن تجتمع فيه النقائص ما هي النقائص؟ النقائص هو أن يجتمع فيه الواجب بالذات مع الممكن بالذات قال والوجه امتناعه ولزوم اجتماع النقيضين أعني كون شيء واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق يكون ممكنا هذه حيثية سواء ممكن وبما انه مثل له تعالى فهو واجب بالذات وهو محال بالضروره طبعا انا اعتمد على مساله باب الحادي عشر من هذه المسائل المفروض تكون واضحه تفضل تقصدون المثل وتقصدون الممكن
الممكن الجزاء أفضل قرصوي كما حسن قلتم أن الوجه في امتناعه هذا أنا ليس ممكن هذا المفروض إجابة
لا يعني بناء على هذا التساؤل هذا الأمر لا يحصل لأنه يلزم منه ماذا؟ وجود شيء ممكن وهو اجتماع النقيضة. هذا ما ممكن واحد يناقش فيه لأن هذا أمر بديهي، هذا هو الذي يجري بينه هذا فقط. أما ما سألتم عن قوله وطبقه
هذا
الامتناع
ليس امتناع
هذا كأنما هو شوف كأنما المجيب ماذا؟ كأنما المجيب تنازل عن كونه ممتنعا عن الذات. لا هو حتى احنا مثلا نقول مثلا يعني الشخص اللي يكون عالم ما يخاف يدخل في كل مكان، هذا اللي فرض وجود شيء مماثل لله شو نقول له؟ نقول له هذا الشيء لو وجد بعد نحن نقول له لو وجد بعد نحن نقول عنه وجد في الذات؟ ما ممكن. شو نقول عنه؟ نقول عنه ممكن في الذات واضح بعد ما نقول عنه ممكن في الذات شو نقول عنه؟ نقول عنه ممكن بالذات لأنه أساسا كونه ممتنع هذا كونه ممتنع هذا من حيث ذاته كونه ممتنع. الآن لو فرض هذا الشخص اللي يسألني هذا السؤال أقول له لو فرض أن الذي تفرضه هو حصل هذا الأمر اللي في الباري اللي هو ممتنع هذا نقول أنه حصل شو راح يلزم من ذلك؟ لو فرضنا حصل هذا معناه شو؟ معناه تنازلنا عن امتناع الذات. لو تنازلنا عن امتناع الذات وفرضنا أنه يمكن أن يوجد مثل الله هذا الذي وجد طبعا الذي وجد بعد ممكن يكون ممتنع في الذات واضح؟ اللي يكون موجود بعد ممكن إذا قلت والله هذا الشيء موجود وهو ممتنع في الذات يقول لك هو لا ممتنع في الذات يعني ما ممكن أن يكون موجود. الآن هذا السائل لما سأل هذا السؤال إن قلنا إحنا لو نروح هناك إلى آخر المقام إلى آخر الطريق إحنا لو فرضنا أن هذا الأمر اللي طلبته وهو أن يكون وهو المثل لله أو المثل للواجب لو فرض ماذا؟ لو فرض فعلا حققه الواجب ما الذي سيحصل؟ لو فرض أنه متحقق ما الذي سيحصل؟ نقول لك سيحصل اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هذا إحنا نتنازل عن كونه ممتنع بالذات حب لو تحقق بعد ممكن يكون ممتنع بالذات يكون ماذا؟ يكون ممكن. حتى نوع إن كان ما هو نوع إن كان من جبنا من نفس وجوده نقول هذا لو وجد الآن لما علم الكلام يقسمون الأشياء إلى ثلاثة أقسام يقولون واجب ممكن ممكن هو بالخارج أقول ممكن ممكن مطلوب الموجود شنو إما واجب وإما معنى إما ممكن. فنقول ما دام وجد إذا لابد أن يكون إما واجب وإما معنى ممكن. فنقول لو فرض أنه وجد إذا تنازلنا عن شيء تنازلنا عن امتلاء الذات وصلنا إلى حالة مرحلة الوجود حالة الوجود مسبوقة بأي شيء بغض النظر أو التنازل أو التسليم من امتلاء الذات. نقول له لو تنازلنا وقبلنا بوجوده وتنازلنا عن امتناعه الذاتي حتى لو فرض هذا لزم منه اجتماع النقيضين وهو ان يكون ممكن الذات بما انه خلقه الخالق خلقه الواجب وهذا امكان ذاتي وان يكون واجبا بالذات وهذا ماذا باعتباره مثلا لله واجتماع الامكان الذاتي والوجود الذاتي هذا اجتماع النقيضين. هذا الذي يوصله احنا لا نقول انه ما دمنا قال الامتناع الذاتي لان احنا ما دام تنازلنا عن كونه ما دام تنازلنا وفرضنا وجوده اذا بعد ممكن نتمسك في كون ما ممتنع بالذات واضح؟ كما في قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا يعني هذا بعد احنا نقول انه لفسدتا على متى؟ لو فرض انه هناك تعدد آلهة اذا هذه الآلهة لا بد ان تكون تعددا حتى ماذا؟ حتى يصير الفساد وإذا لو فرض أنها غير موجودة بعد الفساد النبي واضح؟ فهذه آثار ولوازم باطلة لماذا؟ لتسليم أن يكون هذا المثل موجودا فتسليم كونه موجودا لماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يتبقى ماذا؟ أن يتنازل عن هذه الحيثية وهو كونه ممتنع بالذات. فلو تنازلنا عن كونه ممتنع بالذات نقول له تكلمنا أنه موجود فلو وجد ماذا سيحصل؟ هل يلزم من وجوده محال أو لا؟ نقول له لا يلزم من وجوده وهذا المحال هو الذي أشار إليه في قوله والوجه في امتناعه فهذا في فالوجه في امتناعه يعني هذا الوجه في امتناع وجود مثل هذا المثل أنه ماذا؟ أنه يلزم من فرض وجوده اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين أشار بذلك إلى قوله واجب الذات من جهة وهو من الذات من جهة أخرى. هذا بقية الإشارات إن شاء الله بالدرس القادم، يعني بكرة خلصت يعني عبارة عن بعد الدرس البعد إن شاء الله بالدرس القادم نبدأ نشير إلى هذه القضية كذلك بإشارة بسيطة ثم نبدأ بالإشكال الثاني والإشكال الثالث. الحمد لله. هذه الأوراق بقية المقال.